إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أول ما خلق الله عز وجل على هذا الكوكب، كوكب الأرض، من أجل عبادته هم الجن قبل الإنس. قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله تعالى الجن قبل الإنس، والجن بأنواعهم، ومنهم الشيطان الرجيم. واحد من الجن هو الشيطان الرجيم، إلا إبليس كان من الجن، فإبليس واحد من أمة الجن التي خلقها الله عز وجل. بعدما طغوا في الأرض وبغوا وأفسدوا وخرجوا عن الصراط المستقيم، أرسل الله تعالى عليهم من يؤدبهم من الملائكة، فقضوا على أشرار منهم وأدبوهم وقاتلوهم. ثم خلق الله تعالى بعد ذلك آدم عليه الصلاة والسلام. الملائكة قالت: تسأل الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل الجن، راح تخلق خلق جديد سوف يفسد في الأرض كما أفسدت الجن؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كان آدم، صار آدم عليه الصلاة والسلام، علمه الله تعالى الأسماء كلها. أنزل الله تعالى بعد ذلك آدم إلى الأرض، ونزل معه إبليس، وإبليس نصب العداء لآدم، لأن إبليس ما يقدر يعادي الله، ما يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى طرده ولعنه، فحط الحر في آدم. آدم ما له علاقة، الموضوع كله آدم ليس له علاقة فيه، آدم ما له علاقة في إبليس أصلا، لا آدم أمر إبليس أن يسجد، ولا آدم خطب إبليس، وإنما الأمر من الله والعصيان من الشيطان. فالله تعالى طرده ولعنه، راح حرته في آدم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل طريق يؤدي إلى الجنة وإلى الهداية تلقاني واقف عليه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، الآية المعروفة. نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، فكان آدم وذريته ومن معه حنفاء لله، يعني ابتعدوا عن الطريق المعوج. هذه الحنيفية، أن تميل عن طريق الإعوجاج إلى الطريق المستقيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين على الطريق المستقيم. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة أول ما خلقهم الله تعالى، نزل آدم أمة واحدة، ما عندنا كافر، ما في يهودي، ما في نصراني، أمة واحدة، كانوا مؤمنين حنفاء لله تعالى. فكان أفضل كل جيل أتباع كل نبي، أتباع كل نبي هم أفضل كل جيل، فأتباع آدم كانوا أفضل الناس، ثم من جاء بعدهم هكذا. ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين، دخلت عليهم الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. يعني خلاص أدخلوا عليهم الخلاف وأدخلوا عليهم الفرقة، فتنوع الناس وتوزع الناس وتفرقت الأمم، فحرفوا الكتب المنزلة من الله عز وجل وزادوا فيها، وبدأوا يكتبون بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يخرجوا صحف من عندهم ويكتبونها، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وهكذا بدأ التحريف. فتفرقت اليهود على 71 فرقة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد وأبي داود والدارمي وصححه بعض أهل العلم. فافترقت اليهود على 71 فرقة، صارت 71 ملة وطائفة. ثم افترقت النصارى على 72 فرقة وطائفة وملة ومذهب. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة وطائفة وملة ومذهب، راح تتفرق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الاعتقادات وهذه الطرائق لا تؤدي إلى الجنة، وإنما تدخل النار، إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة، يعني إلا طريقة واحدة. كل الطرائق لا تؤدي إلى الجنة، تؤدي إلى النار التي اخترعها الناس من طرائق يعبدون الله عز وجل بها على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل هالطرائق ما تدخلك الجنة، شيء ماخذين من المجوس، شيء ماخذين من النصارى، شيء ماخذين من الصابئة، شيء ماخذين من مشرك العرب، شيء من عادات وتقاليد، كل الطرائق التي اخترعها الناس من أجل عبادة الله ما توصلك الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم: ستخرج في أمتي طرائق
يحاولون أن يصلوا بها إلى الله، ما توصل إلى الجنة. قال كلها في النار، يعني لا توصلك إلى الجنة إلا واحدة، طريقة واحدة توصل. ما هي؟ قال طريقتي أنا، أنا النبي، أنا المرسل من الله، طريقتي بابي اتباعي دخل الجنة، غير ما دخل الجنة. قال إلا ما كنت عليه أنا وأصحابي، اليوم ما كنت عليه أنا وأصحابي هي الطريقة الوحيدة التي تدخل إلى الجنة. وهذه الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى طريقة الفرقة الناجية، التي أي الطريقة الناجية التي إن اتبعتها نجوت، ما اتبعت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما تنجو. فكل تغيير أو تحريف في أي شكل من أشكال العبادة يدخلك النار، ما يدخلك الجنة. وأنا ذكرت أكثر من مرة التغيير في العبادات كما وكيفا وزمانا ومكانا وجنسا يبطل العبادة. أي تغيير، أي شكل في العبادة، بتغير بكمها يعني بأعدادها، بتغير في كيفياتها، بتغير في زمانها، بتغير في مكانها، بتغير في جنسها يعني نوعها، دخلك النار ما دخلك الجنة. أبى الله أن يغفر لصاحب بدعة حتى يدع بدعته، تسمى بدعة، كل محدثة بدعة، ابتداع طرق جديدة، قلها الله ما يقبلها. ما يقبل الله تعالى إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. تسمى الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا موضوع خطبتنا، صفات الطائفة الناجية أو الفرقة المنصورة التي سينصرها الله عز وجل وسيؤيدها الله عز وجل، وهي الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أول صفة قبل أدخل في صفاتها، القبة الكبرى لهذه الطائفة المنصورة إيمانها بالله عز وجل وتنزيهها لله عز وجل عن صفات النقص، وإثباتها لله عز وجل صفات الكمال، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار وأمرار، فيقر بما لله عز وجل من الكمال المطلق لله عز وجل، وينفو عن الله عز وجل صفات النقص والعي والتعب والسنة، ينفونها عن الله عز وجل. ويقولون أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه في شيء أبدا، فكل ما خطر ببالك الله ليس كذلك. هذه القبة الكبرى، الإيمان بالله عز وجل. فلا يلحدون في أسماء الله، لا يعطلون صفات الله عز وجل، ولا يكيفونها، ولا يشبهونها، ولا يشكلونها، ولا يمثلونها. هذه القبة الكبرى. بعدين يؤمنون بالملائكة الكرام وأعمالهم، ويؤمنون بالرسل المرسلين من الله عز وجل، ويؤمنون بالكتب، ويؤمنون بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل، ويؤمنون بأن هناك ثمة يوم آخر فيه جنة وفيه نار وفيه بعث وفيه نشور، وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الجنة إكرام من الله عز وجل وفضل لمن أطاعه، والنار عقوبة من الله عز وجل بعدله لمن عصاه. هذه القبة الكبرى لصفات أهل السنة والجماعة الذي سينجو. من لا يؤمن بذلك ما ينجو، من لا يؤمن بيوم آخر ما ينجو، من لا يؤمن بالرسل ما ينجو، من لا يؤمن بالكتب لا ينجو، من لا يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره من الله، ما ينجو. هذا اعتقاد فاسد. إذن هذه هي القبة الكبرى للدخول إلى بوابة الموضوع، وهي صفات الفرقة الناجية. ثم بعد ذلك أخذ سبع صفات، بس سبع صفات لهذه الفرقة الناجية، وسأقولها باختصار. هذه الفرقة الناجية التي كتب الله تعالى لها النجاة لها سبع صفات. الصفة الأولى طلبها للعلم والاشتغال به، يأتي تفصيله. والصفة الثانية لزومها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة جهادها في سبيل الله بكل أشكال وألوان الجهاد وأنواعه ومعانيه. والصفة الرابعة دعوتها للخير وحبها للخير للغير. والصفة الخامسة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. والصفة السادسة نصحهم لكل مسلم. والصفة السابعة موالاة أهل الإيمان. تعالوا ندخل إلى تفصيل هذه الصفات، وهي صفات أهل السنة والجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها القرآن الكريم. أول صفة للفرقة الناجية طلبهم للعلم واشتغالهم للعلم. فليس للعلم سن، والله أنا كبير ولا أنا صغير، والمقصود بالعلم علم الشريعة، التفقه في أحكام الله تعالى، معرفة الصلاة وأحكامها، الصوم، الزكاة، علم الوقت. أبي أحج أتعلم أحكام الحج، أبي أتاجر أتعلم أحكام التجارة، أبي أتزوج أتعلم أحكام النكاح، أبي أتبايع أتعلم أحكام البيع، هذا يسمونه علم الوقت. اشتغالهم بالعلم، هذه صفة الطائفة المنصورة، اشتغالهم بالعلم. وفي الشريعة عندنا لا عمل قبل العلم، ما يصير تعمل على جهل، لابد تعمل على علم وعلى يقين وعلى بينة، كما قال الله تعالى: فاعلم، أول شيء اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعرف الله عز وجل وكيف تعبد الله، بعدين روح اعبد الله. ما يصير تعبد الله على ظلام، ما يصير تعبد الله على هوى، ما يصير تعبد الله على مزاجك. تعبد الله بالعلم، وهذا العلم هو البوابة الأولى، بوابة أهل السنة والجماعة، بوابة الطائفة المنصورة. ولذلك قدس الله تعالى العلم، رفع من مكانة العلم، مو مثل النصارى الذين يحاربوا العلم والعلماء، أو الكنيسة التي كانت تحارب العلم والعلماء وتطاردهم وتسجنهم. لا لا لا، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، وهكذا نون والقلم وما يسطرون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. علم له مكانة عظيمة. فصفة هذه الطائفة تعلم العلم والاشتغال بكل أنواعه، علم الشريعة وعلم الدنيا، يتعلمون، يتعلمون كيف يعبد الله عز وجل، يتعلمون مأكلهم، يتعلمون صناعتهم، يتعلمون سياستهم، يتعلمون حربهم وسلاحهم. لا يصنع عدوهم طعامهم لهم، ولا يصنع عدوهم لباسهم لهم، ولا يصنع عدوهم سلاحهم لهم، وإنما هم يتولوا أمرهم وشأنهم. نعم يستفيدوا من غيرهم ومن خبرات غيرهم، لكنها أمة تتعلم يوما بعد يوم حتى تنافس الأمم. هذه أول صفة هذه الأمة والطائفة المنصورة التي أرادها الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعلم مكانة، فقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. في رواية أبي الدرداء، يعني اللي يمشي في طريق يطلب فيه العلم يجعل الله هذا الطريق وهذا الباب الذي مشى به سبب لدخول الجنة. قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. كان الناس الذين يسوسهم مو رجال سياسة حرامية يطلعون بعدين، ولا رجال سياسة نصابين، ولا رجال سياسة يقولك والله السياسة قذرة، لا، كان الناس يسوسهم أنبياء الله عز وجل، أشرف وأنظف وأطهر الخلق هم الذين كانوا يسوسون الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت الناس في بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، بمعنى يقودون الناس، يقود الناس الأنبياء عليهم الصلاة بشريعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك بعد الأنبياء العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة هم حملة العلم، هم حملة الوحي، هم الأمناء عليه الذين يبلغونه كما سمعوه ويؤمنون به كله، ويتناقلونه جيلا من بعد جيل وقرنا عن قرن، فيحمل العلم في كل خلف أفاضلهم وذو العدل منهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيف الوضاعين. والعلامة التي تميز أهل السنة والجماعة حرصهم على العلم الشرعي وغيره من علوم الدنيا، مما يؤدي إلى اكتفاء أمتهم عن أن تستجدي من غيرها. هذه الصفة الأولى للطائفة المنصورة، حرصهم على العلم بكل أشكاله، فلا يدعو إلى الجهل، ولا يدعون إلى التخلف، ولا يدعون إلى مجرد العبادة بعيدين كل البعد عن العلم، وإنما يأخذوا بزمام العلم وزمام المبادرة. هذه الصفة الأولى للطائفة المنصورة. الصفة الثانية لزومهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سمات المؤمنين أنهم لا يكتفون بالنية الطيبة، ولا يصدهم الاشتغال بالعلم عن العمل وملازمة السنة وهي ثمرة العلم، فيحذرون أشد الحذر من أن يحدثوا الناس أو أن يأمروا الناس ثم لا يقوموا به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. فالعمل بالعلم سبب لقبول دعوة الناس، كما قال الله عز وجل عن صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال شعيب مخاطبا لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما يصد الناس عن دين الله عز وجل إلا أن يجدوا الداعي إلى الله عز وجل لا يعمل بعلمه. فمن صفات أهل السنة والجماعة لزومهم للسنة وعملهم بالعلم الشرعي، فإذا قالوا فعلوا، فإذا دعوا الناس إلى الصلاة فهم أبكر الناس في الصلاة، وإذا دعوا الناس إلى الجهاد فهم المقدمون في ذلك، وإذا دعوا الناس إلى الصدقة فهم أول الناس في الصدقات، وهكذا. فمن صفات الطائفة الناجية أنهم يلازموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملوا بما علموا به الناس، ويكونوا أول الناس مبادرة إلى تطبيق العلم بكل أشكاله. الصفة الثالثة الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمة أمة جهاد، ولذلك الله عز وجل سمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم سماها سورة محمد، وهي سورة اشتملت على الجهاد ومنازل المجاهدين والذين قتلوا في سبيل الله، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وآيات تتكلم عن الجهاد والخيانات والغدر والعدل وتتكلم عن الجنة سماها سورة محمد، كأن الله عز وجل يقول أمتكم أمة جهاد. فلا بد أن لا يتخلى الناس عن الجهاد، والجهاد مراتب، والجهاد أشكال، والجهاد أنواع. فلذلك من صفات هذه الأمة أنها ملازمة للجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. بيّن لهم أنواع الجهاد بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. يعني شلون تدخلوا الجنة ماكو جهاد؟ شلون تدخلوا الجنة؟ وذلك في حديث عند أبي داود، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا ما أقدر على الجهاد، يعني شوف لي شيء آخر على الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم له لا جهاد ولا هجرة بما تدخل الجنة، يعني لن تراضي تهاجر إلى المدينة ولن تراضي تجاهد، شلون تدخل الجنة؟ فكأنه جعل القبة الكبرى لأفضل الأعمال تقربا إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. ووجوب الجهاد في سبيل الله والغزو هو من عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، إذ يذهبون إلى الجهاد أنه ماض إلى يوم القيامة مع ولاة الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. والجهاد ليس فقط دفاعا فقط كما يزعم بعض الناس، بل هو جهاد دفع، أي تدفع العدو الداخل إلى بلاد المسلمين، وجهاد طلب لنشر الإسلام بين الناس، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وترك الجهاد مهلكة للأمة وهوان وخسارة في الدنيا والآخرة. إذا تركت أمتنا الجهاد فعليها الهوان وعليها الذلة وعليها الخسارة، والأمم ستجتمع عليها من كل مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وفي رواية تتداعى يعني تتدافع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني مثل مجموعة نسور على جيفة طائحة فتداعوا عليها من كل مكان، ينتفها كل واحد، الأمة من الشرق والثانية من الغرب وواحدة من تحت وواحدة من فوق، يقطعونها تقطيع. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال لا، أنتم مو قليل، أنتم كثير، غثاء كغثاء السيل. لكن مع الأسف الأمة تركت الجهاد واتبعتم أذناب البقر، تبايعتم بالعينة، دخل الغش إلى نفوسكم، تركتم الجهاد في سبيل الله واتبعتم الزراعة والاشتغال في الدنيا وتركتم الاشتغال في الآخرة. فأي أمة تركت الجهاد ذلت وهانت وخسرت، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية فيها سبب، كما جاء في حديث أسلم بن عمران قال حمل رجل من المهاجرين على أسوار القسطنطينية، قسطنطينية الآن إسطنبول القسم الأوروبي، هذه يسمونها القسطنطينية، حمل رجل من المهاجرين على القسطنطينية، كان قائد الجيش في ذلك الزمان يزيد بن معاوية، أرسله ومعه مجموعة من الصحابة، فيهم أبو أيوب الأنصاري وفيهم عبد الله بن عمر وفيهم مجموعة من المهاجرين، كل ذلك تأملا أن يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. فكانوا رضي الله عنهم حريصين على فتح القسطنطينية اللي هو أسوار الجزء الأوروبي من إسطنبول حاليا، وقبر أبي أيوب موجود هناك، فإنه لما حضرته الوفاة دعاه القائد يزيد في ذلك الزمان، قال ما تريد يا أبا أيوب؟ قال ادفني هنا في هذا المكان، ومكان موجود اسمه سلطان أيوب إلى الآن في أسوار القسطنطينية في اسطنبول، منطقة سلطان أيوب، قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قائم شاهد هناك على هذه المعارك. فحمل رجل من المهاجرين دخل بين الجيش، قتل هذا الرجل. فلما قتل قال الناس ألقى بنفسه في التهلكة، يعني أهلك نفسه. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. غضب أبو أيوب الأنصاري، قال شو الكلام هذا؟ أنا نزلت فينا هذه الآية. فغضب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا هذه الآية، نزلت فينا إحنا معشر الأنصار، صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، شهدنا معه المشاهد، نصرناه. فلما فشى الإسلام وظهر الإسلام اجتمعنا معشر الأنصار فقلنا، اجتمعنا نجيا يعني الحامل بهدوء، اجتمعنا نجيا فقلنا أكرمنا الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وقد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، نرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهم ونشتغل بالزرع، خلاص يعني بس انتهت الحرب، نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه التهلكة. تهلكة أن يترك الناس الجهاد في سبيل الله بكل أشكاله وأنواعه، جهاد الكلمة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد النصيحة، جهاد المال، جهاد النفس، جهاد هجران أهل الباطل، جهاد المنافقين، جهاد الفساق، هذه أشكال وأنواع. متى ما تركت أمة الجهاد في سبيل الله ذلت. فهذا هو المعلم الثالث من معالم الأمة المنصورة والفرقة الناجية، أنهم لا يتركون الجهاد في سبيل الله أبدا، جهاد مال، جهاد نفس، جهاد كلمة حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاهد نفسك، جاهد الكفار، جاهد المنافقين، هكذا لا يتركون الجهاد في سبيل، فهو ماض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة للطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم يدعون الناس إلى الخير، فيحب الخير للغير. وانتدب الله تعالى هذه الأمة، أخرج الله هذه الأمة من بين كل الأمم، من يهود ونصارى وبوذ وسيخ وصابئة وعباد أوثان وعباد كواكب، أخرج الله هذه الأمة لتدعو الناس إلى الخير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل الله أمتنا شهداء قائمين على سنة الله عز وجل، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو الناس إلى الخير، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجعل دعوة الخير في القول أفضل عند الله سبحانه وتعالى من كل عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه صفات أمتنا دعوة الناس إلى الخير. صفات الفرقة الناجية أنهم يحبون الخير للغير ويدعون الناس إلى الخير، ما يصلي يدعو إلى الصلاة، يهودي يدعو إلى الإسلام، نصراني يدعو إلى الإسلام، بوذي يدعو إلى الإسلام، عندي قدرة أدخل على النت وأدخل على أي وسائل التواصل الاجتماعي أدعو إلى الإسلام. هذه ميزة هذه الأمة، هذه الأمة منارة، هذه الأمة شعاع خير، هذه الأمة نور أرسلها الله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طريقكم هو الذي يوصل إلى الجنة، إلى الجنة، لا طريق يهود ولا طريق نصارى ولا بوذ، ما يوصل الجنة، طريقكم بس هذا الذي يوصل إلى الجنة. ولذلك نحن كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها هلك، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمتكم سفينة نوح، أنتم فوق السفينة والناس طايحة ما عليكم، من ركب معكم السفينة نجا، ولذلك لا تبخلوا على أحد بأن يركب معكم السفينة، ركب معك واحد، ركب معك اثنين، احمل معك ناس، لا تحمل أوزار يوم القيامة، لا تشيل آثام، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، لا تشيل آثامك وآثام غيرك، شيل نفسك وشيل معك غيرك، خل معك غيرك يدخل الجنة، كل صلاة صلاها لك، كل صوم صامه لك، كل جهاد جاهده لك، ادخل معك غيرك في هذه السفينة المباركة. فأمتنا أمة تدعو إلى الخير، على قدر ما نكره الكفر إلا أننا نحب الخير للغير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تموت من القهر على الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يمكن راح تموت أنت من كثر ما أنت حريص على هدايتهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا، ولولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس لم اهتدى أحد، لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة اليهود والنصارى، أرسل الرسل وجيش الجيوش، كل هذا لدعوة الناس بس. فلا تبخل على أحد من الناس أيا كان، بالحرص على دعوته وهدايته وأن تركبه معك إلى سفينة نوح. هذه من صفات الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، أنهم يحبون الخير للغير ويدعون غيرهم إلى النجاة وإلى ركوب هذه السفينة. خامسا، هي سبع صفات بس، خمسة. الصفة الخامسة: أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فوصف الله تعالى عباده المؤمنين بهذه الصفة في مواضع كثيرة، فقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك بين قوسين، المجموعة هذه اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤمن بالله، أولئك بين قوسين أولئك سيرحمهم الله، هذول راح ينالون رحمة الله عز وجل، والله عزيز، إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى عن عباده المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. بشر المؤمنين، هذول مؤمنين صح، صائمين تائبين ساجدين قائمين آمرين بالمعروف ناهين عن منكر، هذول هم المؤمنين. وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن صفات هذه الأمة أمة الوسط أنها تتبع الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصارت أمتنا أفضل الأمم، أفضل من اليهود، أفضل من النصارى، أفضل من الصابئة، أفضل من المجوس، أفضل من كل الأمم، لأنهم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل أمة، مو من أفضل، لا، أفضل أمة أنتم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة موسى، أفضل من أمة عيسى، أفضل من ملة من أمة إبراهيم، أفضل من أمة هود، كل الأمم كلهم أمتكم أفضل أمة. كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. السبب قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وكثير منهم فاسقون وأكثرهم الفاسقون. وقد مدح الله تعالى طائفة من أهل الكتاب لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فنالوا مديحة الله عز وجل. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فهذه طائفة من اليهود والنصارى كانت تأمر وتنهى، فاستحقوا ثناء الله عز وجل عليهم. وهي طائفة، وهذه وإقرارنا بالمنكرات إذا ظهرت في الأمة نذير شؤم على هذه الأمة، كما فيلعننا الله عز وجل كما لعن اليهود والنصارى. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى لما ظهرت المنكرات، أول ما طلعت المنكرات عندهم بحفلات خاصة، حفلات خاصة كما جاء في الحديث: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. ذنب الخاصة يعني واحد عنده بار في بيته، واحد مسوي له حفلة خاصة في بيته، هذا ذنب الخاصة. واحد قاعد في فندق يسوي أشياء خاصة فيه، إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. حتى إذا أظهر الناس المنكر عذبهم الله جميعا. يعني لا والله، إذا صارت حفلات عامة وصارت الناس تمارس المنكرات في الشوارع وصار الناس يمارسون معصية الله عز وجل وتحولت هذه المنكرات إلى قوانين وإلى تشريع وصار الناس يفشون هذه الأشياء، يعذب الله تعالى الجميع. كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شنو اعتداهم؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، سووا منكر ما يتناهون. كان الرجل منهم يعمل المنكر فيمر عليه أخاه فيقول له: لا تفعل. فإذا صار من الغد صار أكيله وجليسه وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ولعنهم الله تعالى جميعا. ليش؟ لأنه يمر عليه أول يوم يقول له حرام، ثاني يوم لا والله قعد معه بالدوانية وأكل معه وشرب معه وصار صديقه. فالمنكرات إذا ظهرت علانية وتحولت إلى أنظمة وتحولت إلى قوانين أو صارت غيرها تشريعا، فهذا مؤذن بهلاك الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نذير شؤم على الأمة، ينذرها مغبة ما يصنع الله عز وجل بها، ويؤذن بزوالها أو حلول عقوبة الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا يقدرون على أن يغيروا إلا أن يوشك الله عز وجل، ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا أن يوشك الله أن يعمهم بعقاب. وجاء عن عدي بن عمير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، كلام اللي قلته قبل قليل، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله تعالى العامة والخاصة. وأهل السنة والجماعة يسلكون مسلك الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطرق الشرعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهم مع حرصهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحاشون، أي أهل السنة والجماعة يتحاشون إثارة الفتنة بين المسلمين، فلا يخرجوا على أمراء بالسيف لأنه يؤدي إلى فتنة وسفك دماء، ولا يتركون كذلك إنكار المنكر على المسؤولين، وإنما ينصحوهم بقدر المستطاع بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني لا يتركون، كما أنهم لا يخرجون منابذة كذلك لا يسكتون على المنكرات، وإنما ينكروا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذه هي الصفة الخامسة لأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، أنهم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. الصفة السادسة: نصحهم لكل مسلم. نصح بمعنى صادقين، نصح بمعنى قلوبهم نظيفة، هذا معنى النصح. يقول: نصحت العسل، يعني نظفت العسل، نظفته، فهذه معنى النصيحة بمعنى قلوبهم نظيفة لكل مسلم، فيريدون الخير للغير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين، بقوله الذي رواه أبو رقية تيم ابن أوس الداري: الدين النصيحة ثلاثا. وحق على المسلم أن ينصح المسلمين وأن يحب لهم الخير، ما يحب لنفسه لا يغشهم ولا يمنع خيره عنهم، بل يبذل لهم كل ما يستطيع من علم ومال ودلالة على الخير وإرشاد إلى سبيل الحق، فلا يختزل الخير لنفسه وأسرته ولا لأصحابه وأتباعه، وإنما يبذل الخير لجميع الناس ويسعى إلى ما به صلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: فإذا استنصح فانصح له، يعني إذا طلب منك النصيحة عطى النصيحة ووجهه. قال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ومن نصح المسلمين أن تدفع عنهم الأذى والمكروه، وإيثار فقيرهم، وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل، بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة إزالة فسادهم ولو حصل للإنسان أذى بذلك. فإن من النصح للمسلمين أن يحب لهم الخير كما يحب لنفسه. وأعظم نصح المسلمين بيان الحق لهم وشرح حقائق الإسلام وتعريفهم بما يجب لهم وما يجب عليهم، ورد ما يعلق بالشرع من أهواء مضللة، ودفع الشبهات عنهم، وبيان مخالفة تلك الأهواء للكتاب والسنة. والنصيحة للخلق لها منزلة عالية ودرجة رفيعة لا ينالها إلا من من الله عليه بالهداية والتوفيق. النصيحة بمعنى نظافة قلبك وحبك للخير وعدم حسدك، هذه منزلة عالية ما ينالها أي إنسان. قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبي بكر، يعني أبو بكر الصديق، ويتكلم عن أبو بكر الصديق، قال: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبي. يعني أبو بكر الصديق ما فات كل الصحابة لأنه يصوم أكثر منهم، لا، كلهم يصومون، ولا يصلي أكثر منهم، كلهم يصلون، ولا يزكي أكثر منهم، كلهم يزكون. قال: ما فاق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكنه بشيء كان في قلبه، فقالوا له: وما الذي كان في قلبه؟ قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه، يعني كان صادقا في حب الخير للغير، هذا اللي فاق الناس كلها. كان قلبه يتقطع على الناس، كان ما يغش الناس، كان ما يحسد الناس، كان ما يؤذي الناس، كان ما يكذب على الناس، كان ما يفتري على الناس، كان ما يختزل الخير لنفسه وإنما يحب الخير. يقول هذا فاق أبو بكر كل الناس، ما قدرنا نلحق عليه لأن قلبه كان أبيضا نظيفا ناصحا لكل المسلمين. ودل على ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة، ثم قال والنصح لكل مسلم، يعني يكون قلبي نظيفا على المسلمين فلا أتحامل عليهم. هذه هي الصفة السادسة من صفات الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، حبهم الخير للغير والنصح للمسلمين. الصفة السابعة الثامنة والأخيرة السابعة حتى لا أطيل، موالاة المؤمنين، أنهم يوالون المؤمن. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم تعاطفهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه موالاة أهل الإيمان، يعني حب أهل الإيمان، حب المؤمنين مهما بعد عنك هذا الإنسان، مهما كان جنسه، مهما كان لونه، مهما كان عرقه، فنحب المرء على قدر طاعته لله ونبغض المرء على قدر معصيته لله، فعلى قدر طاعته لله يكون قريب منه. ولذلك قرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على اختلاف أعراقهم، هذا عربي هذا عجمي هذا أفريقي، قربهم صلى الله عليه وسلم. وسيكون ميزان التفاضل عند الله يوم القيامة الطاعة لله عز وجل والتقوى. هذا من صفات الفرقة الناجية، يوالون أهل الإيمان، يحبون أهل الإيمان، يتعاطفون معهم، يتأثرون بجراحهم، يدعون الله تعالى لهم، لا يشمتون إذا وقعت لهم كارثة أو وقعت لهم وقيعة، يمدونهم بالمال، يمدونهم بمس. هذا أهل الإيمان، أهل الإيمان لحمة واحدة، إلا تفعلوا تكونوا هكذا، كما أن أهل الفسق لحمة واحدة، منافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هم لحمة واحدة. أنتم أهل الإيمان خلكم لحمة واحدة، لا تقسمكم الحدود ولا تقسمكم الأعراق ولا تفرقكم الهويات ولا الانتماءات، وإنما أنتم أمة واحدة كما قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا الكلام بعد ما تكلم عن الأنبياء، تكلم عن كل الأنبياء ثم قال وأن هذه أمتكم، يعني أنتم الأنبياء أمة واحدة لأن ربكم واحد. كيف بأمة النبي صلى الله عليه وسلم قبلتها دينها مذهبها شريعتها واحدة؟ فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يوالون أهل الإيمان، يحبونهم، ينصرونهم، يتعاطفون معهم، يقفون مع أهل الإيمان، ويبغض أهل الكفر وأهل المعصية على قدر كفرهم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، من الطائفة المنصورة الناجية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. أعيد لكم بعض فوائد الخطبة. خطبتنا كانت عن الصفات، صفات الطائفة الناجية أو الفرقة المنصورة، وابتدأناها أولا بأن الله عز وجل أول ما خلق لعبادته في الأرض الجن، وقلنا بعد ذلك الجن طغت في أرض الله عز وجل فأرسل الله من يؤدبهم وقضى على أشرارهم، وبقيت الجن أمة قائمة، وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ثم خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأنزله الله تعالى، أهبطه إلى الأرض، وبدأ العداء ما بين إبليس وآدم. ثم الله عز وجل جعل آدم على أمة حنيفة، يعني على طريق مستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، خلقتهم حنفاء يعني مالوا عن طريق الغواية إلى طريق الهداية، فكانت أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فكانوا أمة واحدة. بعد ذلك اجتالتهم الشياطين وتفرقوا، فأرسل الله تعالى الأنبياء فكانوا أفضل كل جيل أتباع كل نبي، كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك طال العهد، تفرق الناس، دخلت الشياطين، دخلت الفلسفات، العقل البشري، فتفرق الناس إلى مذاهب وطرائق في عبادة الله، مذاهب وطرائق في الوصول إلى الله عز وجل. فافترقت اليهود على 71 فرقة طريقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 طريقة يحاولون أن يوصلون إلى الله عز وجل. كل الطرائق لا توصل الله إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى بالطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، التي جاء حديثها في الصحيحين في البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقلنا صفات هذه الطائفة الناجية، الفرقة التي ستدخل الجنة أو الطريق الذي سيدخلك الجنة، هو أنهم يؤمنون بالله عز وجل بغير تشبيه ولا تمثيل، ويثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص، هذه القبة الكبرى، ويؤمنون بالملائكة الكرام والرسل والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وبعد ذلك لهم سبع صفات اللي ذكرتها في هذه الخطبة، وقلت أن الصفة الأولى لهذه الطائفة اشتغالهم بطلب العلم الشرعي، فالعلم قبل العمل، ثم بعد ذلك لزوم السنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي تجاراتهم وفي أعمالهم، يلتزمون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث يجاهدون في سبيل الله، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بكل أشكاله: جهاد الكلمة، جهاد القول، جهاد المال، جهاد النفس، والجهاد مع البر والفاجر من أمراء المسلمين، جهاد طلب وجهاد دفع. وهذا من صفات أهل السنة والجماعة. الرابعة دعوتهم الخير، يدعون الناس للخير ويحبون الخير للغير. والخامس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلا يجاملوا في ذلك، وإنما هذه السنة قائمة فيهم إلى يوم القيامة. السادس نصحهم لكل مسلم، يعني قلوبهم نظيفة صافية لكل المسلمين فينصحون للمسلمين. والأخير موالاة أهل الإسلام، أي يتأثروا ويتوجعوا إذا جرح أهل الإسلام أينما كانوا، ويفرحوا ويسروا إذا انتصر أهل الإسلام فيوالونهم. مثل المسلمين في توادهم تعاطفهم، يتعاطفون معهم، يتراحمون، ينصر بعضهم بعضا. هذا من صفات أهل الإيمان الصفة السابعة. هذه بإجمال صفات الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو الطريقة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات سبع، على قدر تحقق هذه الصفات فيك تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قلنا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني اللي على طريقتي أنا وأصحابي هم الذين سينالون رضا الله عز وجل. فعلى قدر تحقق هذه الصفات من فيك تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على قدر بعد هذه الصفات عنك تكون بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني ما عندك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تبتعد قليلا، ما عندك حب الخير للغير تبتعد قليلا، ما عندك دعوة الناس للخير تبتعد قليلا، ما عندك طلب للعلم تبتعد قليلا، وهكذا. على قدر تحقق هذه الصفات فينا يأتينا النصر، وعلى قدر بعد هذه الصفات عنك تبتعد عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم شافي مرضانا وعموم مرضى المسلمين، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. انصر إخواننا في كل مكان، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. وشافي أميرنا وارجعه إلينا سالما غانما معافا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.